بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا، حجة لنا عند الله تبارك وتعالى يوم نلقاه. أيتها الأخوات الكريمات، درس هذا اللقاء متعلق بأحد العلوم الشرعية، بل بكبرى علوم الشريعة الإسلامية، ألا وهو علم الاعتقاد أو علم التوحيد أو أصول الإيمان. وهذا هو موضوع الرسالة التي سأتناول شرحها، وأتعاون معكم بإذن الله جل وعلا على دراستها وتفهم ألفاظها، ألا وهي رسالة أصول الدين الإسلامي، والتي ستوزع عليكم بإذن الله سبحانه. أيتها الأخوات المباركات، علم التوحيد أو علم الاعتقاد هو أجل العلوم وأشرفها على الإطلاق. لماذا؟ لتعلق هذا العلم بأعظم حق على كل عبد وعلى كل أمة من إماء الله جل وعلا، ألا وهو حق الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا بإذن الله ضابط هذا الحق، أعني توحيد الله، وسيأتي مفهوم العبادة كل في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا العلم الشريف تعلمه واجب على كل أحد، ولا عذر لأحد بجهله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن دلائل وجوبه وضرورة تعلمه أن القرآن كله ورد في التوحيد وفي حقوق التوحيد وفي مكملات التوحيد وفي بيان آثار التوحيد وفي التحذير من الشرك وبيان خطره وسوء أثره وعاقبة الوقوع فيه وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك والمخلة بحق الله جل وعلا، وهو توحيده. أيتها الأخوات الفاضلات، من أراد أن يدرك هذه الحقيقة وأن يقف على قدر هذا العلم، فليقلب نظره في كتاب الله جل وعلا، ولينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى عنايته بهذا الحق، حق الله جل وعلا، الذي هو أعلى الحقوق وأعزها وأطيبها. نقول إن تعلم حق الله والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أمر ضروري لا يقبل الجدال أو المراجعة. وسبحان الله، كيف لا يكون تعلم هذا الحق ضروريا، وقد فطر الله جل وعلا الخلق على ذلك. نعم، قد فطر الله جل وعلا النفوس وخلقها على حب الله عز وجل وعلى عبادته وعلى الاستسلام له وعلى الانقياد لطاعته وعلى إيثار مرضاته وعلى الإقبال عليه والإعراض عما سواه. ألم يقل الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف لا يكون تعلم الاعتقاد من الضروريات؟ كيف لا يكون تعلم الاعتقاد من الضروريات اللازمة على كل مسلمة ومسلمة؟ ولأجله أرسل الله الرسل، بل اتفقت دعوة الرسل جميعا لأقوامهم إلى هذا الحق العظيم والاعتقاد الذي تتوقف عليه النجاة عند الله عز وجل. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يعني أيتها الأخوات الكريمات أن أصل رسالة الرسل وزبدتها الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وبيان أنه الإله الحق وإبطال عبادة ما سواه. نعم، إن تعلم التوحيد ضروري، وإن التفقه فيه لا غنى لأحد عنه، لأن بفقد الإيمان وبفقد التوحيد تترحل الخيرات عن القلب، وبفواته وعدم العلم به عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله يموت القلب، ويخسر المرء خير الدنيا والآخرة. إن ضرورتنا أيتها الطالبات للعلم، إن ضرورتنا إلى توحيد الله وعبادته والقيام بحقه أشد من ضرورتنا إلى الهواء وإلى الماء. هذه حقيقة لا بد أن نوقن بها. ورحمة الله على الإمام ابن القيم إذ يقول في كتابه العظيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، يقول رحمه الله: فأي شيء عرفه من لم يعرف الله ورسله؟ وأي حقيقة أدركه من فاتته هذه الحقيقة، أي حقيقة العلم والمعرفة بالله جل وعلا ورسله؟ وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه؟ وقال رحمة الله تعالى عليه أيضا في كتابه العظيم الداء والدواء، وتأملنا كلامه لتدركنا أن التوحيد لا غنى لنا عنه طرفة عين. قال رحمه الله: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة للقلب إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت على العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، أحد أئمة الحديث وحفاظه، قال رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وهذا أثر عظيم يبين لنا قدر عناية سلفنا الصالح بهذا العلم الشريف، علم التوحيد والاعتقاد. قال رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم أن لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. أيتها الأخوات الفاضلات، كلنا يطلب سلامة الصدر وطيب النفس وخلو قلبه من الغل والحقد والحسد والبغي والغش إلى غير ذلك من أمراض القلوب التي تهلكه. فما السبيل إلى السلامة من هذه الأمراض؟ الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. المعنى كما قال ابن القيم: أي لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل القلب الغل مع هذه الثلاثة في القلب، بل إن وجود هذه الثلاثة في القلب تنفي عن القلب غله وتنقيه منه وتخرجه منه. فما هي هذه الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه ثلاثة أصول عقدية تجلب سلامة الصدر للمرء، وتدفع عنه الشرك والغش والبدعة والضلال. الأصل الأول: الإخلاص لله في العبادة وتحقيق التوحيد لله، وذلك بتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الأصل الثاني: لزوم جماعة المسلمين القائمة تحت حاكم يسوسها ويرعاها، قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة، كما هو الحال في بلادنا أدام الله عليها أمنها واستقرارها. الأصل الثالث مناصحة ولاة الأمور أو من يقوم مقامهم وينوب عنهم بالوسائل الشرعية. كل هذه الأصول العقدية تحقق للمرء سلامة الصدر، وهذا يدلنا على أن للاعتقاد الصحيح أثرا بالغا في تنقية القلب من كل مرض ودسيسة. وضد هذه الأمور تملأ القلب والعياذ بالله غلا وشرا، وهي الشرك بالله والغش الذي هو ضد النصيحة والخروج عن جماعة المسلمين ومفارقتها بالبدعة والضلالة. خذوا ثمرة أخرى من ثمار التوحيد، وهي الثمرة السادسة في هذا اللقاء. هذه الثمرة تجلي لكم فضله وتكشف لكم عن الضرورة إليه. أقول حفظ الله الجميع وزادهن إيمانا وهدى. كم هي المعاناة من وساوس الشيطان، كم هي الشكاوى من إضلاله، كم هي الأسئلة عن طرق الخلاص من شره. الجواب إن تحقيق العبد التوحيد لله جل وعلا وقوة الثقة به وعظم التوكل عليه وحسن تطبيق العبد لمعاني لا إله إلا الله في حياته طريق للسلامة من خطوات الشيطان وسد لأبوابه على المسلم. ولهذا قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: لا شيء أقطع لظهر الشيطان من لا إله إلا الله، لا شيء أقطع لظهر الشيطان من لا إله إلا الله. وصدق رحمه الله ونصح، فإن من لزم التوحيد وحفظه في حياته سلم بإذن الله من خطوات الشيطان وحفظ من المعاصي. قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فبحسب قوة اعتماد العبد على الله وقوة ثقته بربه جل وعلا يدفع الله عنه من وساوس الشيطان وخواطره. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. أرأيتم عظم أثر التوحيد في حفظ العبد من كيد الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كله توحيد واعتماد على الله وتوكيل الأمور إليه وتفويض للأعمال إليه جل وعلا. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ تأملنا في فضل التوحيد وأثره، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال: فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك به؟ أي أن لك أن تصل إليه وأن تطلب بغيتك منه، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا كله أيتها الأخوات يؤكد لنا أن أعظم ما يرد به كيد الشيطان ويحارب به هو توحيد الله عز وجل، وأنه بحسب الإخلال بتوحيد الله والغفلة عن تحقيقه يتسلط الشيطان والعياذ بالله. رجاء خاص من كل أخت معها أبناءها أن تتعاون معنا على إنجاح هذه الدروس، رجاء خاص. بارك الله في كل أخت تحرص على الحضور أن تسكت أبناءها وأن تتعاون مع أخواتها وأن لا تكون سببا في حرمان نفسها وحرمان أخواتها من الانتفاع بهذه الدروس. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. من أعظم التعاون على البر والتقوى أن نتعاون على تعلم العلم الشرعي، فليس من التعاون أن نتسبب في إزعاج الآخرين، حتى الملقي يصاب بإرباك عندما يسمع أصوات الصغار. فرجاء خاص من كل أخت معها أبناءها أن تتصرف التصرف الذي يجمع لها بين الانتفاع لنفسها وأيضا استفادة أخواتها من الحضور. أعود أيتها الأخوات فأقول: مما يبين لنا منزلة التوحيد وأهميته أن يقال: لا أحد يسلم من الشدائد، ونزول الكرب به والمصائب إلا أن التوحيد هو مفزع المبتلى، وهو الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كل مؤمن مصاب. وتأملوا في النصوص الواردة في ذلك، فهي صريحة في بيان أن التوحيد هو أعظم سبب ينبغي أن يأخذ به العبد في بلواه وفي كربته وشدته. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلمات عظيمة إن قالها المرء بصدق واعتقد مدلولها وعمل بمقتضاها ورسخت معانيها في قلبه، كشف الله كربته وأزال شدته وحفظه من المساوئ والمكاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به يفرج أو يفرج عنه؟ تأملنا في أسلوب التشويق منه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، أي مفزع أعداء الله وأولياء الله، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. فما يقول الإمام ابن القيم: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. وخلاصة الأمر أيتها الأخوات المباركات، أن الاعتقاد الصحيح والتوحيد والإيمان الذي أمر الله به وبعث به رسله هو أصل الحسنات وأساسها، وهو منبع الخيرات وقاعدتها. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ ما أعظمه من سؤال وأجله من استفتاء. أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وتحقيق العبادة والتوحيد لله جل وعلا أكمل الأمور، لأن به غفران الذنوب وثقل الأعمال في الميزان، وهو سبب للفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل إن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك. هذا العلم المبارك، علم الاعتقاد، ما مصدره؟ من أين نأخذ أحكامه؟ الجواب: مصدره كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نفهم هذا العلم وأن ندرك هذا الحق من حقوق الله كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أدركه خير القرون، وأيضا حسب بيان وشرح العلماء المعتبرين الذين اتبعوا ما كان عليه خير القرون بإحسان وفق منهجية وسطية وطريقة معتدلة من غير غلو ولا جفاء. أيتها الأخوات الكريمات، هذه تنبيهات سريعة على منزلة علم الاعتقاد والتوحيد، وبيان شيء من فضائله وثماره وذكر حكمه والتنبيه على مصادره. أردت أن أجعلها مقدمة بين يدي دراسة الرسالة المقررة. الرسالة التي سنتدارسها إن شاء الله، والتي عنوانها أصول الدين الإسلامي، رسالة عظيمة تمتاز بمزايا ليست في غيرها، فيها تمتاز بسهولة العبارة وبالسلاسة في الألفاظ وبحسن العرض للمسائل وبالعناية بالدليل. وقد جعل المؤلف رحمه الله لهذه الرسالة بيان المسائل العقدية التي أودعها في هذه الرسالة على طريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة نبوية نافعة في التعليم وفي التعلم. وعدد هذه الأسئلة في هذه الرسالة 95 سؤالا في عقيدة المسلم. هذه الرسالة ضرورية لكل مسلم، وتعلم ما فيها لازم لما احتوته من بيان الاعتقاد الواجب، ولما تضمنته من بيان حق الله تعالى وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق الدين. فعن هذه الحقوق يسأل المرء في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسيأتي تفصيل هذا في محله إن شاء الله في الرسالة. في الدروس القادمة بإذن الله سيأتي المزيد من بيان فضل التوحيد وبيان قدره وأحكامه وشرح مراتب الدين وأركان الإيمان والإسلام وأنواع العبادات وغير ذلك. ومن خلال تلك الدروس سندرك كيف عانى نبينا صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصال هذا الحق وبيانه لأمته، وكيف صبر صلى الله عليه وسلم صبرا لا يطيقه إلا أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. سيأتي التنبيه على هذا في محله بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكل من حضر التوفيق والسداد والهداية والرشاد والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثبات عند الممات وعند السؤال في القبر وعلى الصراط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى وقت المحاضرة الأولى، والآن يعني وقت الاستراحة، وإن شاء الله بعد الحصة الثالثة، الحصة أو المحاضرة الثانية ستكون عند إحدى الأخوات الواعظات، وفي الثالثة سيأتيكم أحد الوعاظ وهو الأخ الشيخ طارق الحمادي حفظه الله في شرح مادة جديدة أيضا، وهي الآداب المتعلقة بطالب العلم، والتي أيضا يعني الآداب لا غنى لطالب العلم عنها في حياته إذا أراد أن ينتفع بعلمه وأن ينفع الله جل وعلا به. فأحث أخواتي على حضور الدرس وعلى العناية به وعلى مراجعته وعلى العمل به، فهذا هو مقصود العلم. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.